بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ سيف.
أحسن الله إليكم.
آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولنا وللحاضرين والمسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال رحمه الله: قال يونس بن عبد الأعلى: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت أفقه من سفيان بن عيينة ولا أسكت عن الفتيا منه. روى أبو الشيخ الحافظ وغيره من غير وجه أن الشافعي لما دخل مصر أتاه جلة أصحاب مالك وأقبلوا عليه، فلما أن رأوه يخالف مالكا وينقض عليه جفوه وتنكروا له، فأنشأ يقول: أأنثر درا بين سارحة النعم، وأنظم منثورا لراعية الغنم، لعمي لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا بينهم غرر الحكم. فإن فرج الله اللطيف بلطفه، وصادفت أهلا للعلوم وللحكم، بثثت مفيدا واستفدت ودادهم.
من بداية الشعر يا شيخ خاسم،
نعم سيدنا. أأنثر درا بين سارحة النعم، وأنظم منثورا لراعية الغنم، لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا بينهم غرر الحكم.
فلست مضيعا.
نعم، سلام الله. فلست مضيعا بينهم غرر الحكم، فإن فرج الله اللطيف بلطفه، وصادفت أهل العلوم والحكم، بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم. ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. وكاتم علم الدين عمن يريده، يبوء بإثم زاد وآثم إذا كتم. قال أبو عبد الله بن منده: حدثت عن الربيع قال: رأيت أشهب بن عبد العزيز سيدا يقول في سجوده: اللهم أمت الشافعي، لا يذهب علم مالك. فبلغ الشافعي فأنشأ يقول:
وعلم يبوء بإثم زاد أظن وآثم إذا كتب. لماذا تجر وكاتم علم الدين عمن يريده يبوء بإثم زاد وآثم إذا كتم؟ ولا أدري زاد هذه أيضا تحتاج لمراجعة. نعم تفضل شخصي.
بسم الله عليكم.
أهلا.
فأنشأ يقول: تمنى رجال أن أموت، وإن أمت تلك سبيل لست فيها بأوحدي. فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى: تهيأ لأخرى مثلها فكأنقدي. وقد علموا لو ينفع العلم عندهم، لئن مت ما الداعي علي بمخلدي. قال المبرد: دخل رجل على الشافعي فقال: إن أصحاب أبي حنيفة لفصحاء. فأنشأ يقول: ولولا الشعر بالعلماء يزري، لكنت اليوم أشعر من لبيدي، وأشجع في الوغي من كل ليف، وآل مهلل وأبي يزيد. ولولا
أشعر
خشية
بالعلماء
الرحمن.
يوم أشعر من لبيدي، وأشجع في الوغى من كل ليث.
أحسن الله إليكم. وأشجع في الوغى من كل ليث، وآل مهلب وأبي يزيد. ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عابدي. ولأبي عبد الله محمد بن إبراهيم البوشنجي في الشافعي: ومن شعب الإيمان حب ابن شافع، وفرض أكيد حبه لا تطوع.
لا تطوع.
نعم. وفرض أكيد حبه لا تطوع. وإني حياتي شافعي، فإن أمت فتوصيتي بعدي بأن يتشفعوا. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن غانم في كتاب مناقب الشافعي له وهو مجلد: جمعت ديوان شعر الشافعي كتابا على حدة، ثم إنه ساق بإسناد له إلى ثعلب قال الشافعي إمام في اللغة. قال أبو نعيم بن عدي الحافظ: سمعت الربيع مرارا يقول: لو رأيت الشافعي وحسن بيانه وفصاحته لعجبت، ولو أنه ألف هذه الكتب على عربيته التي كان يتكلم بها معا في المناظرة لم نقدر على قراءة كتبه لفصاحته وغرائب ألفاظه، غير أنه كان في تأليفه يوضح للعوام. حرمت سمعت الشافعي يقول: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان
أرسطاليس.
أرسطاطاليس. نعم، أحسن الله عليكم. هذه حكاية نافعة لكنها منكرة، ما أعتقد أن الإمام تفوه بها، ولا كانت أوضاع أرسطوطاليس عربت بعد البتة. رواه أبو الحسن علي بن مهدي الفقيه قال: حدثنا محمد بن هارون قال حدثنا هميم بن همام قال حدثنا حرملة ابن هارون مجهول قال مصعب بن عبد الله: ما رأيت أحدا أعلم بأيام الناس من الشافعي. ونقل الإمام ابن سريج عن بعض النسابين قال: كان الشافعي من أعلم الناس بالأنساب، لقد اجتمعوا معه ليلة فذاكرهم بأنساب النساء إلى الصباح، فقال: أنساب الرجال يعرفها كل أحد. الحسن بن رشيق قال: أخبرنا أحمد بن علي المدائني قال: قال المزني: قدم علينا الشافعي فأتاه ابن هشام صاحب المغازي فذاكره أنساب الرجال، قال له الشافعي: عنك أنساب الرجال فإنها لا تذهب عنا وعنك، وحدثنا في أنساب النساء فلما أخذوا فيها بقي ابن هشام. قال يونس الصدفي: كان الشافعي إذا أخذ في أيام الناس قلت: هذه صناعته. وعن الشافعي قال: ما أردت بها يعني العربية والأخبار إلا للاستعانة على الفقه. قال أبو حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: ما رأيت أحدا لقي من السقم ما لقي الشافعي، فدخلت عليه فقال: اقرأ ما بعد العشرين والمائة من آل عمران، فقرأت، فلما قمت قال: لا تغفل عني فإني مكروب. قال يونس: عنا بقراءتي ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو نحوه. ابن خزيمة وغيره قال: حدثنا المزني قال: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت: يا أبا عبد الله، كيف أصبحت؟ فرفع رأسه وقال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردا، ما أدري روحي تصير إلى جنة فأهنيها أو إلى نار فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما، فإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو دخلت نفسي بجرم جهنم، ولولاك لم يغوى بإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم، وإني لآتي الذنب أعرف قدره، وأعلم أن الله يعفو ترحما. إسناده ثابت عنه.
نقرأه
قال
تاني
أبو
شيخ.
العم أحسن الله لك: ثم بكى وأنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما، فإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو دخلت نفسي بجرمي جهنم، ولولاك لم يغوى بإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم، وإني لآتي الذنب أعرف قدره، وأعلم أن الله يعفو ترحما. أحسن الله لكم. إسناده ثابت عنه. قال أبو العباس الأصم قال: حدثنا الربيع بن سليمان، دخلت على الشافعي وهو مريض، فسألني عن أصحابنا، فقلت: إنهم يتكلمون. فقال: ما نظرت أحدا قط على الغلبة بودي أن جميع الخلق تعلموا هذا الكتاب، يعني كتبه، على ألا ينسب إلي منه شيء. قال: هذا يوم الأحد ومات يوم الخميس. قال: هذا يوم الأحد ومات يوم الخميس. وانصرفنا من جنازته ليلة الجمعة، ورأينا هلال شعبان سنة 1400، وله نيف 50 سنة. ابن أبي حاتم كتب إلي: أبو محمد السجستاني نزيل مكة. قال: حدثني الحارث بن سريج قال: دخلت مع الشافعي على خادم الرشيد وهو في بيت قد فرش بالديباج، فلما أبصره رجع، فقال له الخادم: ادخل. قال: لا يحل فراش الحرم. فقام الخادم متبسما حتى دخل بيت قد فرش بالأرمني. قال الشافعي، ثم أقبل عليه فقال: هذا حلال وذاك حرام، وهذا أحسن من ذاك وأكثر ثمنا. فتبسم القادم وسكت. وعن الربيع للشافعي: لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر، ومن دونها أرض المهامه والفقر والقفر. نعم، فوالله ما أدري للمال والغنى أساق إليها أم أساق إلى قبري. قال الميموني: سمعت أحمد يقول: سألت الشافعي عن القياس فقال: عند الضرورات. قال: أخبرنا أبو علي بن الخلال. قال: أخبرنا ابن اللتي. قال: أخبرنا أبو الوقت. قال: أخبرنا أبو إسماعيل الأنصاري. قال: أخبرنا محمد بن موسى. قال: حدثنا محمد بن يعقوب. قال: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول: إذا وجدتم في كتاب خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقولوا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. سمعت جزءا في رحلة الشافعي فلم أسق منه شيئا، لأنه باطل لمن تأمله، وكذلك عزي إليه أقوال وأصول لم تثبت عنه، ورواية ابن عبد الحكم عنه في محاشي النساء منكرة، ونصوصه في تواليفه بخلاف ذلك. وكذا وصية الشافعي من رواية الحسين بن هشام البلدي غير صحيحة. وقال شيخ الإسلام علي بن أحمد بن يوسف الهكاري في كتاب عقيدة الشافعي له: أخبرنا أبو يعلى الخليل بن عبد الله الحافظ. قال: أخبرنا أبو القاسم بن علقمة الأبهري. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى. قال: سمعت أبا عبد الله الشافعي يقول: وقد سئل عن صفات الله تعالى وما يؤمن به، فقال: لله أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها، صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها، فإن خالف ذلك بعد نعم أحسن الله إليك وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فأما قبل ثبوت الحجة فمعذور بالجهل، لأن ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحدا إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه، كما نفاه عن نفسه فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال مصعب بن عبد الله: كان الشافعي يسمر مع أبي إلى الصباح. فقال المبرد: كان الشافعي من أشعر الناس وآدب الناس وأعرفهم بالقراءات. ومن مناقب هذا الإمام قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. نعم، كيف يعني مناقب الإمام سيدنا؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في جده، جده المطلب،
نعم،
ولذلك يقال له الإمام المطلبي. والمطلب هذا خلاف عبد المطلب. نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين.
أخرجه البخاري. قال يحيى القطان: مما نقله البيهقي في المدخل له: ما رأيت أعقل أو قال أفقه من الشافعي، وأنا أدعو الله له أخصه به. وقال الحاكم: حدثنا الزبير بن عبد الواحد قال: حدثني العباس الفضل بأرصوف قال: حدثنا محمد بن عاف قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: الشافعي فيلسوف في 4 أشياء: في اللغة واختلاف الناس والمعاني والفقه. قال إبراهيم الحربي: سألت أحمد عن الشافعي فقال: حديث صحيح ورأي صحيح. وسألته عن مالك وذكر القصة. أحمد بن محمد بن عبيدة قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال كان الشافعي إذا أخذ في التفسير كأنه شهد التنزيل. قال البيهقي فيما أجاز لنا ابن علانة وفاطمة بنت عساكر عن منصور الفراوي قال أخبرنا أبو المعالي الفارسي قال أخبرنا أبو بكر البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا محمد بن العباس العصمي قال حدثنا أبو إسحاق بن ياسين الهروي قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الأنصاري سمعت المروذي يقول قال أحمد بن حنبل إذا سئلت عن مسألة لا أعرف فيها خبرا قلت فيها بقول الشافعي لأنه إمام قرشي. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عالم قريش يملأ الأرض علما، إلى أن قال أحمد وإني لأدعو للشافعي منذ 40 سنة في صلاتي. روى أبو داود الطيالسي وإسحاق بن إسرائيل قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي الجارود النضر بن حميد عن أبي الجارود عن أبي الأحوص عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا قريشا فإن عالمها يملأ الأرض علما. قلت النضر قال فيه أبو حاتم متروك الحديث. قال أبو بكر بن زياد النيسابوري سمعت الربيع يقول كان الشافعي يختم القرآن في كل رمضان 60 ختمة في كل شهر 30 ختمة وكان يحدث طقس تحته فقال يوم اللهم إن كان لك فيه رضا فزد. فبعث إليه إدريس بن يحيى المعادري يعني زاهد مصر لست من رجال البلاء فسل الله العافية. الزبير بن عبد الواحد قال حدثنا محمد بن عقيل الفريابي قال قال المزني أو الربيع كنا يوما عند الشافعي إذ جاء شيخ عليه ثياب صوف وفي يده عكازة فقام الشافعي وسوى عليه ثيابه وسلم الشيخ وجلس وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له إذ قال الشيخ أسأل قال سل قال ما الحجة في دين الله قال كتاب الله قال وماذا؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وماذا؟ قال اتفاق الأمة. قال من أين قلت اتفاق الأمة؟ فتدبر الشافعي ساعة فقال الشيخ قد أجلتك ثلاثا فإن جئت بحجة من كتاب الله وإلا تب إلى الله تعالى. فتغير لون الشافعي ثم إنه ذهب فلم يخرج لليوم الثالث بين الظهر والعصر وقد انتفخ وجهه ويداه ورجلاه وهو مسقام فجلس فلم يكن لأسرع من أن جاء الشيخ فسلم وجلس فقال حاجتي. فقال الشيخ نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. قال فلا يصلي على خلاف المؤمنين إلا وهو فرض. فقال صدقت وقام فذهب. فقال الشافعي قرأت القرآن في كل يوم وليلة 3 مرات حتى وقفت عليه. أنبئت بهذه القصة عن منصور الفراوي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الفارسي قال أخبرنا أبو بكر البيهقي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا الزبير فذكرها. قال الزعفراني قدم علينا الشافعي بغداد في سنة 95 فأقام عندنا شهرا ثم خرج وكان يخضب بالحناء وكان خفيف العارضين. وقال أحمد بن سنان رأيت أحمر الرأس واللحية يعني أنه اختضب. قال الطبراني سمعت أبا يزيد القراطسي يقول حضرت جنازة ابن وهب حضرت مجلس الشافعي. أبو نعيم في الحلية قال حدثنا عبيد بن خالد بن البزار قال حدثني إسحاق بن عبد الرحمن قال سمعت حسنا الكرابسي قال سمعت الشافعي يقول كنت امرأ أكتب الشعر فآتي البوادي فأسمع.
حسينا الكرابيسية.
نعم أحسن الله إليكم. قال سمعت حسينا الكرابسي سمعت الشافعي يقول كنت امرأ أكتب الشعر فآتي البوادي فأسمع منهم فقدمت مكة فخرجت وأنا أتمثل بشعر لبيد وأضرب وحشي قدمي بالسوط فضربني رجل من ورائي من الحجبة. فقال رجل من قريش ثم ابن المطلب رضي من دينه ودنياه أن يكون معلما، ما الشعر إذا استحكمت فيه فعدت معلما، تفقه يعليك الله. فنفعني الله بكلامه فكتبت ما شاء الله من ابن عيينة ثم كنت أجالس مسلم ابن خالد ثم قدمت على مالك فلما عرضت عليه إلى كتاب السير قال لي تفقه تعالوا يا ابن أخي. فجئت إلى مصعب بن عبد الله فكلمته أن يكلم لي بعض أهلنا فيعطيني شيئا فإنه كان بي من الفقر والفاقة ما الله به عليم. فقال لي مصعب أتيت فلانا فكلمته، فقال أتكلمني في رجل كان منا فخالفنا؟ قال أعطاني 100 دينار. فقال لي مصعب: إن الرشيد كتب إلي أن أصير إلى اليمن قاضيا، فتخرج معنا لعل الله أن يعوضك. فخرجت معه وجالسنا
لعل
الناس.
الله أن يعوضك.
نعم، أحسن الله، أحسن الله لكم. نعم، لعل الله أن يعوضك. فخرجت معه وجالسنا الناس، فكتب مطرف بن مازن إلى الرشيد: إن أردت اليمن لا يفسد عليك ولا يخرج من يدك، فأخرج عنه محمد بن إدريس، وذكر أقواما من الطالبيين. فبعث إلى حماد البربري، فأوثقت بالحديث حتى قدمنا على هارون الرقة، فأدخلت عليه وذكر اجتماعه بعد لمحمد بن الحسن ومناظرته له. قال الحميري عن الشافعي: قال: كان منزلنا بمكة في شعب الخيف، فكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث أو المسألة، وكانت لنا جرة قديمة، فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة. قال عمرو بن عثمان المكي عن الزعفراني عن يحيى بن معين قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أنا أدعو الله للشافعي في صلاتي منذ 4 سنين. قال ابن ماجه القزويني: جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل، فبينه هو عنده إذ مر الشافعي على بغلته، فأحمد يسلم عليه وتبعه، فأبطأ
وسبب
ويحيى جالس. نعم، أحسن الله إليك. فوثب أحمد يسلم عليه وتبعه، أبطأ ويحيى جالس. فلما جاء قال يحيى: يا أبا عبد الله، كم هذا؟ فقال: دع عنك هذا، إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة. أحمد بن العباس النسائي: سمعت أحمد بن حنبل ما لا أحصيه وهو يقول. قال أبو عبد الله الشافعي، ثم قال: ما رأيت أحدا أتبع للأثر من الشافعي. أبو حاتم قال: حدثنا يونس قال: سمعت الشافعي يقول: ناظرت يوما محمد بن الحسن فاشتد مناظرتي له، فجعلت أوداجه تنتفخ وأزراره تنقطع زرا زرا. وعن الشافعي قال: سميت ببغداد ناصر الحديث. قال يونس: سمعت الشافعي يقول: ما فاتني أحد كان أشد علي من الليث وابن أبي ذئب، والليث أتبع للأثر من مالك. قال: أخبرنا أحمد بن سلامة عن مسعود الجمال قال: أخبرنا أبو علي الحداد قال: أخبرنا أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال: حدثني حسان بن أبان القاضي بمصر قال: حدثني جامع بن القاسم البلخي قال: حدثني أبو بكر محمد بن يزيد بن حكيم المستملي قال: رأيت الشافعي في المسجد الحرام وقد جعلت له طنافس، فجلس عليها، فأتاه رجل من أهل خراسان فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ فقال: حرام. فقال: حرام؟ قال: نعم، من كتاب الله وسنة رسول الله والمعقول. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحدثنا سفيان عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربعي عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا الكتاب والسنة.
اقتدوا
وحدثونا عن
باللذين نعم
اقتدوا
اقتدوا باللذين من بعد
نعم صلى الله عليه وسلم. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا الكتاب والسنة. حدثونا عن إسرائيل قال أبو بكر المستملي قال: حدثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن عمر أمر بقتل الزنبور، وفي المعقول أن ما أمر بقتله فحرام أكله. فقال أبو نعيم: حدثنا الحسن بن سعيد قال: حدثنا زكريا الساجي قال: سمعت البويطي سمعت الشافعي يقول: إنما خلق الله الخلق بكل، فإذا كانت كن مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق. الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة. وقال: لا يبلغ في هذا الشأن رجل حتى يضر به الفقر ويؤثره على كل شيء. قال يونس بن عبد العالى قال: سمعت الشافعي يقول: يا يونس، الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، والانبساط إليهم مجلبة لقرناء السوء، فكن بين المنقبض والمنبسط. فقال لي: رضا الناس غاية لا تدرك، وليس إلى السلامة منهم سبيل، فعليك بما ينفعك فالزمه. وعن الشافعي: العلم ما نفع، ليس العلم ما حفظ. وعنه: اللبيب العاقل هو الفطن المتغافل. وعنه: لو أعلم أن الماء البارد ينقص مروءتي ما شربته. أبو نعيم قال: حدثنا ابن المقري قال: سمعت يوسف بن محمد بن يوسف المروزي يقول عن عمر بن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أبيه: سمعت الشافعي يقول: بينما أنا أدور في طلب العلم ودخلت اليمن، فقيل لي: بها إنسان من وسطها إلى أسفل بدن امرأة، ومن وسطها إلى فوق بدنان مفترقان بأربع أيد ورأسين ووجهين، فأحببت أن أنظر إليها، فلم أستحل حتى خطبتها من أبيها. فدخلت فإذا هي كما ذكر لي، فلعهدي بهما وهما يتقاتلان ويتلاطمان ويصطلحان ويأكلان، ثم إني نزلت عنها وغبت عن تلك البلد. أحسبه قال: 2 سنين. ثم عدت فقيل لي: أحسن الله عزاءك في الجسد الواحد، توفي فعمد إليه، فربط من أسفل من أسفل بحبل، وترك حتى ذبل، فقطع ودفن. قال الشافعي: فالعهد بالجسد الواحد في السوق ذاهبا وجائيا أو نحوه. هذه حكاية عجيبة منكرة، وفي إسنادها من يجهل. وعن الشافعي قال: ما نقص من أثمان السوق إلا لضعف عقولهم، وإلا هو لون من الألوان. إبراهيم بن محمد بن الحسن الأصبهاني قال: حدثنا ربيع قال: كان الشافعي يختم في رمضان 60 ختم. قال إبراهيم بن محمد الشافعي: ما رأيت أحدا أحسن صلاة من الشافعي، ذاك أنه أخذ من مسلم بن خالد، وأخذ مسلم من ابن جريج، وأخذ ابن جريج من عطاء، وأخذ عطاء من ابن الزبير، وأخذ ابن الزبير من أبي بكر الصديق، وأخذ أبو بكر من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الشافعي قال: رأيت باليمن بنات 9 يحضن كثيرا. قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: يقولون ماء العراق وما في الدنيا مثل ماء مصر للرجال، لقد قدمت مصر وأنا مثل الخصي ما أتحرك. قال: فما برح من مصر حتى ولد له. محمد بن إبراهيم بن جناد قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجراوي قال: سمعت الشافعي يقول: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة، يسمونه التغبير، يشغلون به عن القرآن. عن الشافعي: ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن. قيل: ولما؟ قال: لأن العاقل لا يعدو من إحدى خلتين، إما يغتم لآخرته أو لدنياه، والشحم مع الغم لا ينعقد. قال: أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو المعدل في 92 بعدها قال: أخبرنا الحسن بن علي بن الحسين الأسدي قال: أخبرنا جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن قال: أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد الفقيه قال: أخبرنا محمد بن الفضل بن نظيف الفراء بمصر 1949. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين الصابوني 48 و300. قال: حدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فقيل: إنك تواصل، فقال صلى الله عليه وسلم: لست مثل لكم، إني أطعم وأسقى. قلت: كلام الأقران إذا تبرهن لنا أنه بهوى وعصبية لا يلتفت إليه، بل يطوى ولا يروى، كما تقرر عن الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين، وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيه وإخفاؤه بل إعدامه لتصفو القلوب وتتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف العري من الهوى، بشرط أن يستغفر له كما علمنا الله تعالى، حيث يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم، وجهاد محاء، وعبادة ممحصة، ولسنا ممن نغلو في أحد منهم، ولا ندعي فيهم العصمة، نقطع بأن بعضهم أفضل من بعض، ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة. ثم تتمة العشرة المشهودة مشهود بالجنة، وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد وأمهات المؤمنين وبنات نبينا صلى الله عليه وسلم وأهل بدر مع كونهم على مراتب. ثم الأفضل بعدهم مثل أبي الدرداء وسلمان الفارسي وابن عمر وسائر أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم بنص آية سورة الفتح. ثم عموم المهاجرين والأنصار كخالد بن الوليد والعباس وعبد الله بن عمرو بن وهذه الحلبة. ثم سائر من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد معه أو حج معه أو سمع منه رضي الله عنهم أجمعين، وعن جميع صواحب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرات والمدنيات وأمهات الهاشمية وسائر الصحابيات. فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرج عليه ولا كرامة، فأكثره باطل وكذب وافتراء، فدأب الروافض رواية الأباطيل أو رد ما في الصحاح مسانيد، ومتى إفاقة من به تكران. ثم قد تكلم خلق من التابعين
ومتى
بعضهم في بعض
إفاقة
وتحاربوا
من
وجرت
به
أمور لا يمكن
كرام؟
شرحها بلا فن. الله عليكم. ومتى إفاقة من به سكران. ثم قد تكلم خلق من التابعين بعضهم في بعض وتحاربوا وجرت أمور لا يمكن شرحها فلا فائدة في بثها، ووقع في كتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل أمور عجيبة، والعاقل خصم نفسه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولحوم العلماء مسمومة، وما نقل من ذلك لتبيين غلط العالم وكثرة وهمه أو نقص حفظه فليس من هذا النمط، بل لتوضيح الحديث الصحيح من الحسن والحسن من الضعيف.
ما
وإمامنا
مناسبة هذا الكلام؟
فبحمد الله ثبت.
يعني لم يتقدم بين يديه ما يستدعيه. وأنا منذ البداية أبحث عن المناسبة لا أجدها. في العادة يعني الإمام الذهبي رحمه الله يأتي بهذا الكلام بعد مناسبة، قصة حكاية في كلام الأقران في بعضهم، في الكلام في الصحابة، طيب نكمل إن شاء الله.
نعم، السلام الله عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لعل السبب في هذا الكلام إشارته إلى ما نقل في كتب الروافض،
أين؟
وأن لما قال: فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرج عليه ولا كرامة
ماشي،
فأكثره كفر.
ما هو ده من جملة التعليق. أنا أقصد يعني ما الذي أورده قبل هذا الكلام كله من بداية قوله قلت؟ يعني
أراجعها بإذن
هو
الله.
الآن في سيرة الشافعي.
نعم،
الأصل أنه يذكر شيئا مثلا في سيرة الشافعي فيه كلام
تمام.
الأقران أو نحو هذا،
تمام.
ثم يأتي بعده بإيه؟ بهذا الكلام.
بعد تعليقي.
فمثل مثلا الحكاية التي فيها أنه نقل من اليمن إلى بغداد يتهم فيها بالرفض مثلا، وكان ذلك ظلما، ثم يأتي بعدها بإيه؟ بهذا الكلام.
تمام.
مثلا يعني، أو بمثلا الكلام الذي وقع بينه وبين محمد بن الحسن مثلا، لكن هذا وهذا بعيد. طيب لعله يظهر لنا بقية الكلام. نعم.
إن شاء الله. أحسن الله إليكم. وإمامنا
يوجد
فبحمد
بعض
الله
الأسئلة.
ثابت في الحديث. نعم جدا.
جزاك الله خير. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وإمامنا فبحمد الله ثابت في الحديث حافظ لما وعى عديم الغلط موصوف بالإتقان متين الديانة، فمن نال منه بجهل وهوى ممن علم أنه منافس له فقد ظلم نفسه، ومقتته العلماء ولاح لكل حافظ تحامله، وجرى الناس برجله، ومن أثنى عليه واعترف بإمامته وإتقانه وهم أهل العقد والحل قديما وحديثا، فقد أصابوا وأجملوا وهدوا ووفقوا. وأما أئمتنا اليوم حكامنا، فإذا أعدموا ما وجد من قدح بهوى، فقد يقال أحسنوا ووفقوا، وطاعتهم في ذلك مفترضة لما قد رأوه من حسم مادة الباطل والشر. وبكل حال، فالجهال والضلال قد تكلموا في خيار الصحابة وفي الحديث الثابت: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم
نعم
ليدعون له ولدا، وإنه ليرزقهم ويعافيهم. وقد كنت وقفت على بعض كلام المغاربة في الإمام رحمه الله، فكانت فائدتي من ذلك تضعيف حال من تعرض إلى الإمام، ولله الحمد. ولا ريب أن الإمام لما سكن مصر وخالف أقرانه من المالكية ووهى بعض فروعهم بدلائل السنة وخالف شيخه في مسائل، تألموا منه ونالوا منه، وجرت بينهم وحشة، غفر الله للكل. وقد اعترف الإمام سحنون وقال: لم يكن في الشافعي بدعة، فصدق والله، فرحم الله الشافعي. وأين مثل الشافعي والله في صدقه وشرفه ونبله وسعة علمه وفرط ذكائه ونصره للحق وكثرة مناقبه رحمه الله تعالى. قال الحافظ أبو بكر الخطيب في مسألة الاحتجاج بالإمام الشافعي فيما قرأت على أبي الفضل بن عساكر عن عبد المعز بن محمد قال: أخبرنا يوسف بن أيوب الزاهد قال: أخبرنا الخطيب قال: سألني بعض إخواننا بيان علة ترك البخاري الرواية عن الشافعي في الجامع، وذكر أن بعض من يذهب إلى رأي أبي حنيفة ضعف أحاديث الشافعي، واعترض بإعراض البخاري عن روايته، ولولا ما أخذ الله على العلماء فيما يعلمونه
لا
ليبينن
يبين
للناس لكان أولى الأشياء الإعراض عن اعتراض الجهال وتركهم يعمهون. وذكر لي من يشار إليه خلو كتاب مسلم وغيره من حديث الشافعي، فأجبته بما فتح الله لي: ومثل الشافعي من حسد وإلى ستر معالمه قصد، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ويظهر من كل حق مستوره، وكيف لا يغبط من حاز الكمال بما جمع الله له من الخلال اللواتي لا ينكرها إلا ظاهر الجهل أو ذاهب العقل. ثم أخذ الخطيب يعدد علوم الإمام ومناقبه وتعظيم الأئمة له، وقال: أبى الله إلا رفعه وعلوه، وليس لما يعليه ذو العرش واضع. إلى أن قال: والبخاري هذب ما في جامعه غير أنه عدل عن كثير من الأصول إيثارا للإيجاز. قال إبراهيم ابن معقل: سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. فترك البخاري الاحتجاج بالشافعي إنما هو لا لمعنى يوجب ضعفه، لكن غني عنه بما هو أعلى منه، إذ أقدم شيوخ
اللهم الله
الشافعي
أعلم غنى غنى عنه بما هو أعلم أعلى منه.
نعم نعم إذ أقدم شيوخ الشافعي مالك والدراوردي وداود العطار وابن عيينة، والبخاري لم يدرك الشافعي، بل لقي من هو أسن منه كعبيد الله بن موسى وأبي عاصم ممن رووا عن التابعين وحدثه عن شيوخ الشافعي عدة، فلم يرى أن يروي عن رجل عن الشافعي عن مالك. فإن قيل: فقد روى عن المسندي عن معاوية ابن عمرو عن الفزاري عن مالك، فلا شك أن البخاري سمع هذا الخبر من أصحاب مالك وهو في الموطأ، فهذا ينقض عليك. فلا شك أن البخاري سمع هذا الخبر من أصحاب مالك وهو في الموطأ، فهذا ينقض عليك. نعم، قلنا إنه لم يروي حديثا نازلا وهو عنده عال إلا لمعنى، إلا لمعنى
لمعنى
ما
ما
يجده، ما يجده إل ما يجده
إلا
في
لمعنى
العالي.
ما يجده في العالي.
نعم، قلنا إنه لم يروي حديثا نازلا وهو عنده عال إلا لمعنى ما يجده في العالي. جزاك الله خيرا. فأما أن يورد النازل وهو عنده عال لا لمعنى يختص به ولا على وجه المتابعة لبعض ما اختلف فيه، فهذا غير موجود في الكتاب. وحديث الفزاري فيه بيان الخبر وهو معدوم في غيره، وجوده الفزاري بتصريح السماع، ثم سرد الخطيب ذلك من طرق عدة. قال: والبخاري يتبع الألفاظ بالخبر في بعض الأحاديث ويراعيها، وإن اعتبرنا روايات الشافعي التي ضمنها كتبه فلم نجد فيها حديثا واحدا على شرط البخاري أغرب به، ولا تفرد بمعنى فيه يشبه ما بيناه. ومثل ذلك القول في ترك مسلم، في ترك مسلم إياه لإدراكه ما أدرك البخاري من ذلك. وأما أبو داود فأخرج في سننه للشافعي غير حديث، وأخرج له الترمذي وابن خزيمة وابن أبي حاتم. ثم سرد الخطيب فصلا في ثناء مشايخه وأقرانه عليه، ثم سرد أشياء في غمز بعض الأئمة فأساء ما شاء، أعني غامزه، فأساء ما شاء،
نعم، أعني
أعني غامزه،
غامزة. نعم،
أعني غامزه. وبلغنا عن الإمام الشافعي ألفاظ قد لا تثبت ولكنها حكم، فمنها: ما أفلح من طلب العلم إلا بالقلة. وعنه قال: ما كذبت قط، ولا حلفت بالله، ولا تركت غسل الجمعة، وما شبعت منذ 16 سنة إلا شبعة طرحتها من ساعتي،
إلا شبعة
إلا شبعة، جزاك الله
مرة.
خيرا، إلا شبعة طرحتها من ساعتي. وعنه قال: من لم
تعزه
تعزه التقوى، من لم تعزه التقوى فلا عز له. وعنه: ما فزعت من الفقر قط، طلب فضول الدنيا عقوبة عاقب بها الله أهل التوحيد. وقيل له: ما لك تكثر من إمساك العصا ولست بضعيف؟ قال: لأذكر أني مسافر. وقال: من لزم الشهوات لزمته عبودية أبناء الدنيا. وقال: الخير في 5: غنى النفس وكف الأذى وكسب الحلال والتقوى والثقة بالله. وعنه: أنفع الذخائر التقوى وأضرها العدوان. وعنه: اجتناب المعاصي وترك ما لا يعنيك ينور القلب عليك، ينور القلب، نعيد، اجتناب المعاصي وترك ما لا يعنيك ينور القلب عليك بالخلوة وقلة الأكل، إياك ومخالطة السفهاء ومن لا ينصفك، إذا تكلمت فيما لا يعنيك ملكتك الكلمة ولم تملكها. وعنه: لو أوصى رجل بشيء لأعقل الناس صرف إلى الزهاد. وعنه: سياسة الناس أشد من سياسة الدواب. وعنه: العاقل من عقله عقله عن كل مذموم. وعنه: للمروءة أركان 4: حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك. وعنه: لا يكمل الرجل إلا بأربع: بالديانة والأمانة والصيانة والرزانة. وعنه: ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته. وعنه: علامة الصديق أن يكون لصديق صديقه صديقا. وعنه: من نم لك نم عليك. وعنه قال: التواضع من أخلاق الكرام، والتكبر من شيم اللئام. التواضع يورث المحبة، والقناعة تورث الراحة. وقال: أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. فقال: ما ضحك من خطأ رجل إلا ثبت صوابه في قلبه. لا نلام والله على حب هذا الإمام، لأنه من رجال الكمال في زمانه رحمه الله، وإن كنا نحب غيره أكثر. قال رحمه الله:
في ترتيب الكلام على الإمام الشافعي، خالف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى العهد الذي مضى عليه من أول الكتاب. يعني هو مثلا في مسألة ذكر الأخبار، يعني ما اتصل بالشافعي فيه من الأخبار، ما ذكر يجي ما شاء الله 4 صفحات 5 صفحات، جعلها في نصف الترجمة، لا في أول الترجمة ولا في آخر الترجمة كما هو معهود.
يعني هو كأنه على طول التأليف يعني لم يعني يبقى على أسلوب واحد.
مع طول التأليف في الكتاب يعني.
نعم، يعني هو غير في أسلوبه أحيانا، وأحيانا ربما شخصية المترجم له تلعب دورا في طريقة تأليفه عنه.
إنها تكون طويلة أو قصيرة.
يعني ربما يعني خطر ببالي أشياء قبل أشياء، قدمها وأخرها بناء على شخصية هذا المترجم له، لأنها تختلف عن من قبله.
نعم، ولاحظت أيضا أنه هنا في ترجمة الشافعي لم يرتب،
نعم،
يعني يخيل إلي في الثلث الأول من الكلام أنه لما أورد الكلام عن موته وكذا كان الكلام سينتهي هنا،
نعم
ثم إنه أورد كلاما طويلا جدا بعدها فما انتهت.
حتى لما تكلمت حضرتك عن الكلام اللي قاله وقلت ما له مناسبة، كأنه بدأ به ثم علق عليه بعد ذلك.
صحيح، عكس
نعم، يعني تكلم عما يعني يجول في خاطره ثم برر ذلك. يعني بدأ بالتبرير
يعني
ثم
كأنه
يعني
أسس
التعليل.
بهذا لكلام أورده بعده.
نعم.
نعم، على خلاف العادة.
نعم، وقلت لك يعني كأنه يعني تبع لشخصية المترجم له، في شخصية يعني في نفس الذهبي حسب ما يكون يعني يتصور عن هذه الشخصية وما يجول في خاطره من معلومات عن هذه الشخصية، فيكتب ما يخطر بباله أولا، والله أعلم.
وإن كنا نحب غيره أكثر. أظن إن الشافعي رحمه الله، الذهبي رحمه الله، لا يقصد أحدا قبل الشافعي، لأنه لو كان هذا المحبوب قبل الشافعي فلا داعي للكلام عنه، فمعلوم أنه يحب الصحابة ويحب التابعين أكثر مما يحب الشافعي، إلا أن يكون ذلك المحبوب بعد الشافعي أحمد مثلا.
نعم، أو ربما سيمر معنا من أقران الشافعي، يعني ربما يكون من أقرانه أو من بعده، والله أعلم.
ممكن من أقرانه، لكن ما أظن يعني إن بين جيل الشافعي وجيل أحمد من هو أجل من أحمد،
وإن كنا والله
وإن كان
أعلم
في
سنجد ذلك فيما سيأتي إن شاء الله، ربما نجد يعني من خلال كلامه ما بين
جواب
السطور
الكلام يعني.
حب، نعم، حبه لأحد وتقديمه عليه إذا يعني أسرف في مدحه والثناء عليه، ربما يعني هذا يتبين من يعني من خلال قراءة ما بين السطور، والله أعلم.
نعم، يكمل
قال
الشيخ حسن.
رحمه الله، نعم،
نعم، جزاكم الله خير دكتور.
كرمكم الله سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام الذهبي نواصل قراءة سير أعلام النبلاء. قال الإمام رحمه الله: الفضل بن سهل الصرخسي الوزير وأخو الوزير الحسن بن سهل، أسلم أبوهما على يد المهدي، وأسلم الفضل سنة 90 400 على يد مأمون، صح. وقيل لما عزم جعفر البرمكي على استخدامه الفضل للمأمون وصفه بحضرة الرشيد ونطق الفضل، فرآه الرشيد فاطنا بليغا، وكان يلقب ذا الرئاستين لأنه تقلد الوزارة والحرب، وكان شيعيا منجما ماكرا، أشار بتجهيز طاهر بن الحسين وحسب بالرمل بأنه يظفر بالأمين. ويقال إن من إصاباته الكاذبة أنه حكم لنفسه أنه يعيش 48 سنة ثم يقتل بين ماء ونار، فعاش كذلك. وقتله خال المأمون في حمام سرخس في شعبان سنة 62. وقد امتدحه فحول الشعراء، فمن ذلك لإبراهيم الصولي لفضل ابن سهل: يد تقاصر فيها المثل، فنائلها للغنى وسطوتها للأجل، وباطنها للندى وظاهرها للقبل. وازدادت رفعته حتى ثقل أمره على المأمون، فدس عليه خاله غالبا الأسود في جماعة فقتلوه. وبعده بأيام مات أبوه، ظهر المأمون حزنا لمصرعه وعزى والدته وقال: إن الله أخلفني عليك بدل ابنك. فبكت وقالت: كيف لا أحزن على ولد أكسبني ولدا مثلك. ثم عاشت وأدركت عرسا وأدركت عرس بنت ابنها بوران على المأمون. وكان الحسن بن سالم من كبار الوزراء الممدحين. قال رحمه الله ابن الكلبي: العلامة الأخباري النسابة الأوحد أبو المنذر هشام بن الأخباري الباهري محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكوفي الشيعي أحد المتروكين كأبيه. روى عن أبيه كثيرا وعن مجالد وأبي مخنف لوط وطائفة، حدث عنه ابنه العباس ومحمد بن سعد وخليفة بن خياط وابن أبي السري العسقلاني وأحمد بن المقدام العجلي. قال أحمد بن حنبل: إنما كان صاحب سمج ونسب، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه. قال الدارقطني وغيره: متروك الحديث. وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة، وقد اتهم في قوله: حفظت القرآن في 3 أيام، وكذا قوله: نسيت ما لم ينس أحد، قبضت على لحيتي والمرآة بيدي لأقص ما فضل عن القبضة فنسيت، وقصيت من فوق القبضة. وله كتاب الجمهرة في النسب، وكتاب حلف الفضول، وكتاب المنافرات، وكتاب الكنى، وكتاب ملوك الطوائف، وكتاب ملوك الكندة، وتصانيفه جمة يقال بلغت 150 مصنفا. وكان أبوه مفسرا ولكنه لا يوثق به أيضا، وفيه رفض كابنه. مات ابن الكلبي على الصحيح 240، وقيل بعد ذلك بقليل، وقد ذكرته في ميزان الاعتدال، وقيل مات 206. قال رحمه الله: الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن بن زيد بن أسيد بن جابر الطائي الأخباري العلامة أبو عبد الرحمن الطائي الكوفي المؤرخ، وحدث عن هشام بن عروة ومجالد وابن أبي ليلى وسعيد بن أبي عروبة وجماعة. وروى عنه محمد بن سعد وأبو الجهم الباهلي وعلي بن عمرو الأنصاري وأحمد بن عبيد أبو عصيدة وآخرون، وهو من بابة الواقدي، وقل ما روى من المسند. قال علي بن المديني: هو عندي أصلح من الواقدي. قال عباس الدوري: حدثنا بعض أصحابنا قالت جارية الهيثم بن عدي: كان مولاي يقوم عامة الليل يصلي، فإذا أصبح جلس يكذب. وقال ابن معين وأبو داود: كذاب.
نعم.
وقال ابن معين وأبو داود كذاب. وقال البخاري: سكتوا عنه. وقال النسائي وغيره: متروك. قلت: توفي بفم الصلح في 720، وله 93 سنة. قال رحمه الله: محمد بن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زيد العابدين
محمد بن
علي.
جعفر الصادق
محمد بن جعفر
الصادق
الصادق،
بن جعفر يعني.
تمام، الصادق بن محمد الباقر زين العابدين علي بن الحسين العلوي الحسيني المدني أبو جعفر سيد بني هاشم في زمانه، يلقب بالديباج، وهو أخو موسى الكاظم، لم يكن في الفضل والجلالة بدون أخيه. حدث عن أبيه هشام بن عروة، روى عنه محمد بن يحيى العدني ويعقوب بن كاسب وإبراهيم بن المنذر الحزامي وآخرون. وكان سيدا مهيبا عاقلا فارسا شجاعا يصلح للإمامة، وله عدة أخوة. لما مجت الدولة العباسية بالكائنة الكبرى بقتل الأمين وحصار بغداد 20 شهرا، ثم بخلع العباسيين للمأمون، دعا محمد هذا إلى نفسه وخرج بمكة، فبايعوه 200. وقد شاخ، فاتفق أن أبا إسحاق المعتصم حج حينئذ وندب عسكرا لقتال هذا فأخذوه، فلم يؤذه أبو إسحاق وصاحبه إلى بغداد فلم يطول بها وتوفي، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، واتفق موته بجوجان في شهر شعبان، فصلى عليه المأمون ونزل بنفسه في لحده وقال: هذه رحم قطعت من سنين. فقيل إن سبب موته، وكان من أبناء السبعين، أنه جمع ودخل الحمام وافتصد فمات فجأة رحمه الله، توفي سنة 300. معنى افتصد يا سيدنا إيه؟
احنا عندنا في الطب شيئان، حجامة وفصادة.
نعم
الحجامة في اللحم، والفصادة في العظم، في
تمام
العروق.
تمام
فما كان منها في اللحم فهو حجامة، وما كان منها في العروق فهو فصادة.
تمام جزاكم الله خير.
احتجم وافتصد.
تمام. قال رحمه الله: نفيسة السيدة المكرمة الصالحة ابنة أمير المؤمنين الحسن بن زيد بن السيد صدق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، العلوية الحسنية صاحبة المشهد الكبير المعمول بين مصر والقاهرة، ولي أبوها المدينة للمنصور ثم عزله وسجنه مدة، فلما ولي المادية أطلقه وأكرمه ورد عليه أمواله وحج معه فتوفي بالحاجب، وتحولت هي من المدينة إلى مصر مع زوجها الشريف إسحاق بن جعفر بن محمد الصادق، فيما قيل توفيت بمصر، ثم توفيت بمصر في شهر رمضان سنة 800، ولم يبلغنا كبير شيء من أخبارها، ولجهلة المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف، ولا يجوز مما فيه من الشرك، ويسجدون لها ويلتمسون منها المغفرة، وكان ذلك من دسائس دعاة العبيدية. وكان أخوها القاسم رجلا صالحا زاهدا خيرا، سكن نيسابورة، وله بها عقب منهم السيد العلوي الذي يروي عنه الحافظ البيهقي، وقيل كانت من الصالحات العوابد، ودعاء مستجاب عند قبرها، بل وعند قبور الأنبياء والصالحين، وفي المساجد وعرفة ومزدلفة، وفي السفر المباح، وفي الصلاة، وفي السحر، ومن الأبوين، ومن الغائب لأخيه، ومن المضطر، وعند قبور المعذبين، وفي كل وقت وحين، لقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولا ينهى الداعي عن الدعاء في وقت الا وقت الحاجه وفي الجماع وشبه ذلك، ويتاكد الدعاء في جوف الليل ودبر المكتوبات وبعد الاذان. قال رحمه الله طاهر بن
الإمام
الحسين.
الذهبي ذكر هذا فيما سبق أيضا،
ها
وقصده من هذا إن الدعاء لا يختص بهذا المكان، وليس لإجابته في هذا المكان دلالة أو مزية. نعم نعم
قال طاهر بن الحسين ابن مصعب ابن رزيق الأمير مقدم الجيوش ذو اليمينين أبو طلحة الخزاعي القائم بنصر خلافات المأمون، فإنه ندبه لحرب أخيه الأمين، فصار في جيش لاجب، وحاصر الأمين فظفر به وقتله صبرا، فمقت لتسرعه في قتله، وكان شهما مهيبا داهية جوادا ممدحا. روى عن ابن المبارك وعمه علي بن مصعب، وروى عنه ابنه عبد الله بن طاهر أمير خراسان، وابنه الآخر طلحة. ومن كرمه المسرف أنه وقع يوما بصلات جزيلة بلغت 1700 ألف درهم، وكان مع فقد شجاعته عالما خطيبا مفوها بليغا شاعرا بلغ أعلى الرتب، ثم مات في الكهولة سنة 720. قال رحمه الله الفضل ابن الربيع ابن يونس الأمير الكبير حاجب الرشيد، وكان أبوه حاجب المنصور، وكان برجال العالم حشمة وسؤددا وحزما ورأيا، قام بخلافة الأمين وساق إليه خزائن الرشيد، وسلم إليه البرد والقضيب والخاتم، جاءه بذلك من طوسى، وصار هو الكل لاشتغال الأمين باللعب. فلما أدبرت دولة الأمين اختفى الفضل مدة طويلة، ثم ظهر إذ بويع إبراهيم بن المهدي فساس نفسه ولم يقم معه، ولذلك عفى عنه المأمون، مات سنة 820 في عشر السبعين، وهو من موالي عثمان، يقال إنه تمكن من الرشيد، وكان يكره البرامكة فنال منهم، وما لأه على ذلك كاتبهم إسماعيل بن صبيح، ويقال إنه قدم 10 قصص إلى جعفر البرمكي فعللها. ولم يوقع في شيء منها، فأخذها الفضل وقام هو يقول: ارجعن خائبات خاسرات. ولما نكبوا ولي الفضل وزارة الرشيد وعظم محله ومدحته الشعراء.
يقصد يعني قصاصات يعني. نعم
نكمل.
ماشي، نقف هنا إن شاء الله عند سيرة هذا الإمام
نعم
مؤمل ابن إسماعيل،
إن شاء الله،
جزاكم الله خير.
آمين يا رب.